خير العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أتشرف بأن أوجه رسالتي هذه إلى كل أخ شيعي يتقبل النقد الغلاء بروح طيبة وقلب مفتوح وعقل منور. هذه الرسالة تعتبر ملخصا لأهم الكتب التي كتبت عن ظاهرة التشيع ومنشأها وأبعادها. لقد نقلت نصوصا كثيرة من كتب أئمة ومشايخ الشيعة، مشيرا بذلك عند كل نص إلى رقم الجزء والصحة، ليسهل على المستمع الكريم التحقق مما نقلته. وإن ما أنقله عني لا يعني بالضرورة أن يكون كل الشيعة مؤمنون به في وقت واحد، لكن المراد من سوق هذه النصوص تنبيه الأخ الشيعي إلى ما تحويه كتب علماء الشيعة مما يخفى في الحقيقة على كثير من عامتهم. إنني أوجه هذه الرسالة بعيدا عن الأهواء والعصبيات وتقليد الآباء والأمهات، أبتغي بها وجه الله تعالى وتبيين الحق للجميع بعيدا عن التحيز والانجرار وراء العواطف والأساليب والعبارات المتشمدة الفظة التي تصد عن الحق وتزيد الشقاق وتبدد روح التجاوب والألفة. هذه الرسالة هي مقارنة بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة الشيعة. أبدأها كما يلي: إن لأهل السنة عقيدتهم التي يتميزون بها عمن سواهم من الفرق والمذاهب، فإنهم يؤمنون إيمانا وسطا لا غلو فيه ولا انحراف، إذ يتلقون مصدر عقيدتهم من القرآن ومن السنة. فالقرآن كتاب الله الذي جعله الله نورا وهدى وحجة على عباده لا نقص فيه ولا خطأ، وآياته التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة فيه بكاملها، لم ينقص ولم يزد فيها شيء مع محاولات أعداء الله المتكررة لإحريفه وبث الشبهات حوله. غير أن الله تعالى لا يخلف وعده وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الشيعة فإن كتبهم تدل على عكس ذلك، فيؤكد السيد هاشم البحراني المفسر الشيعي المشهور في مقدمة كتابه البرهان في تفسير القرآن صفحة 40، والمحدث الشيعي ملا باقر المجلسي في كتابه ملآت العقول، والنور الطبرسي الذي ألف كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ونعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار المعمنية المجلد الثاني صفحة 353، وغيرهم كثير من علماء الشيعة يؤكدون بأن القرآن قد زيد عليه ونقص منه وغير فيه الصحابة وبدلوا. قال الطبرسي ناقلا الإجماع عن نعمة الله الجزائري أن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المتواترة الدالة على وقوع التحريف في القرآن. ذكر ذلك الطبرسي في فصل الخطاب صفحة 30. كما يؤكد الخليني صاحب كتاب الكافي في المجلد الثاني صفحة 134، وهو أعظم مرجع من كتب الشيعة، يؤكد أن مجموع الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، مع أنه من المعلوم أن الآيات التي بين أيدينا في المصحف تقارب 6,000 آية فقط. ثم يتابع فيقول بأنه لم يجمع المصحف كله إلا الأئمة. الكافي كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 422. هذا الكتاب الذي يعتبر عند الشيعة أصح من كتاب البخاري عند أهل السنة. كما يروي صاحب الكافي أيضا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. الكافي في الأصول المجلد الأول صفحة 204. ويؤكد صاحب تفسير الصافي في مقدمته أن القرآن الذي نزل بين أظهرنا لم ينزل بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، ومنه ما حرف منه الكثير، مثل اسم علي رضي الله عنه قال: وحفظوا لفظ آل محمد وأسماء بعض المنافقين. أضاف أيضا أن اعتقاد من شيخنا رحمه الله في ذلك، فالظاهر من ثقة الإسلام الكلي صادف راه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن. مقدمة تفسير الصافي صفحة 14. ولا تزال للمولى الطبرسي صاحب كتاب إثبات تحريف القرآن، لا تزال له مكانته المرموقة بين أوساط الشيعة وعلمائهم، مع أنه كتب هذا الكتاب الذي جمع فيه 2000 رواية من روايات الشيعة ومن مجموع كتبهم ليثبت فيه وقوع التحريف في كتاب الله عز وجل، وقد كوفئ على ذلك بأن دفنوه في أشرف مقبرة عند الشيعة بالنجف الأشرف وهي الحجرة المغلوية، وطبع كتابه هذا في إيران. وذكر كمال الدين ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة أن عثمان بن عفان جمع الناس على قراءة غير ابن ثابت وأحرق المصاحف وأبطل ما لا شك فيه أنه من القرآن. شرح نهج البلاغة مجلد الأول صفحة 11. وهناك آيات ادعى الكليني والقمي من أئمة الشيعة أنها محذوفة من القرآن الموجود. أذكر منها على سبيل المثال، أقرأ الآية أولا كما ادعوا أنها بالشكل الذي نزلت به، ثم بعد ذلك أقرأها كما هي الآن في القرآن الذي بين أيدينا. ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة بعده فقد فاز فوزا عظيما. الكافي الشكري كتاب الحجة المجلد الأول 414 طبع في إيران. والآية كما بين أيدينا الآن: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثانيا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع. الكافي الحجة مجلد الأول صفحة 122. الآية كما هي الآن: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ثالثا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في ولاية علي. الكافي الحجة مجلد الأول صفحة 113. والآية كما هي الآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. رابعا: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. تفسير قمي المجلد الثاني صفحة 125. الآية بين أيدينا الآن: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خامسا: ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به في علي. الكافي الحجة المجلد الأول صفحة 124. والآية كما هي الآن: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: لو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي. تفسير سورة الثقلين المجلد الأول صفحة 154. والآية الآن بين أيدينا: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه بعض من الآيات التي ادعوا وقوع التحريف فيها، واتهموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد حلفوها. ولقد ألف الشيخ الشيعي علي أصغر برجردي كتاب عقائد الشيعة بطلب من الملك محمد شاهر قاجار لتبيين عقيدة الشيعة، قال فيه: والواجب أن نعتقد أن القرآن الأصلي لم يقع فيه تغيير ولا تبديل، مع أنه وقع التحريف والحذف في القرآن الذي ألفه بعض المنافقين. أما القرآن الحقيقي الأصلي فموجود عند إمام العصر الغائب عجل الله فرجه، كتاب عقائد الشيعة صفحة 27 طبع في إيران. إننا لا نشك أن من الشيعة المخلصين من يستنكر اعتقاد التحريف ويستقبحه، غير أننا نعقد عليهم أنهم لا يتبرؤون من كتاب الكافي ولا غيره من كتب الشيعة، ولا يتبرؤون من أئمتهم ومشايخهم الذين تحدثوا بصراحة عن تغيير كتاب الله وتحريفه، بل إنه لا يكفي أن يستنكروا ما ورد في مذهبهم مع البقاء فيه. فكم لقيت من النصارى من يستقبح القول بالثالوث الذي تدعو إليه الكنيسة ولا يؤمن بأن المسيح ابن الله ويؤمن بأنه نبي، لكنه مع ذلك يبقى معتنقا ديانة غير مقتنع بها. إن هذه الحقيقة جعلت مشايخ الشيعة اليوم ينكرون التحريف من غنين، ولو كانوا صادقين لاعترفوا بكثرة القول بالتحريف في كتب مشايخهم المتقدمين، لأنهم يمتلكون هذه الكتب ككتاب الكافي الذي تضمن روايات كثيرة شيعية تثبت وقوع التحريف في كتاب الله عز وجل. وطائفة أخرى من الشيعة اضطروا إلى إنكار التحريف وخالفوا كتبهم وعلماءهم، وذلك أولا لأنهم لم يجدوا نسخة بديلة عن النسخة الكاملة التي يزعمون أنها غائبة ويحتسب بها الإمام الغائب. ولو أنهم ادعوا التحريف لقيل لهم هاتوا نسختكم الكاملة لنقارن بينها وبين النسخة الموجودة بين أيدينا، إذ ما ينفع الناس وجود نسخة حقيقي كامل مخبأ منذ 1300 سنة في السدار بحوزة الإمام الغائب. أليست هذه مضرة كبيرة على الأمة أن يخفى عنها كتاب ربها طيلة هذه المدة إلى الآن؟ ثاني، الأمر الثاني أنه يقال لهم إن عليا بقي مع الخلفاء الثلاثة وزيرا إلى حين موتهم يستشيرونه ويشير عليهم ويقدم لهم النصح والمشورة، ولم يعترض أمامهم على آية واحدة، وكان يقرأ القرآن الموجود بين أيديهم وأيدي المسلمين، ولم يبدي التشكك ولو بآية واحدة من القرآن. ثالثا، إن القول بالتحريف قول شنيع لا تقبله عامة الشيعة، ولذلك أنكرت المشايخ إثبات الشيعة للتحريف سخية، وكتموا ما اطلعوا عليه من الكتب القديمة المعتبرة عندهم، وأولهم في ذلك الكافي والتي تحدثت عن التحريف المدعوم عندهم بالروايات المدعومة. إن كتبا شيعية قديمة تضمنت القول بالتحريف يعاد اليوم طبعها وتوزيعها بين الناس على أعين المشايخ، ولم يجرؤ منهم أحد أن يمنع طبعها أو أن يحذر الناس مما ورد فيها من التشكيك بكتاب الله عز وجل. لذلك أقول إنه لمن السهل جدا على أي شيعي أن ينكر اعتقاده بتحريف القرآن وهو في الغالب صادق، لكنه ليس من السهل حرق الكتب القديمة التي لا زالت تطبع على ما فيها من روايات تثبت اعتقاد التحريف. موقف الإمام الفوئي من التحريف. كلما ناقشت شيعيا عن قول أئمتهم بتحريف القرآن تبرأ من ذلك وقال نحن نتبع الإمام الفوئي رئيس الحوزة العلمية للمجلس الأشرف في العراق، ولا نعترف بأي رأي آخر يخالف رأيه. لقد استعرض الفوئي آراء المسلمين لا سيما الشيعة في مسألة التحريف، ثم انتهى إلى القول التالي قال ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة لا يقول به إلا من ضعف عقله. ذكر ذلك في كتابه تفسير البيان صفحة 259. غير أن للفوئي رأي آخر يقترب فيه من المثبتين للتحريف في القرآن، فقد قال في كتاب نفسه صفحة 220 إن وجود مصحف لأمير المؤمنين عليه السلام يغير القرآن الموجود في كثير السور مما لا ينبغي الشك فيه، وتسالم العلماء على وجوده أي إجماعهم على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته، كما أن اشتمال قرآن علي عليه السلام على زيادات ليست في القرآن الموجود وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة فيه على في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن وقد اسقطت منه بالتحريف، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد. إن الفوئي يثبت بهذا الكلام أمرين، أولا إنه يثبت مصحفا آخر لعلي يختلف في ترتيبه وزوائده عن المصحف الموجود بين أيدينا، ثانيا إنه يثبت شروحا على نص القرآن مشروحة من الله. فهل نزل القرآن من عند الله يتضمن الصور وشرحها؟ إن صدور مثل هذا الكلام الإمام عرف بتعقله حتى أصدر فتوى تلزم أتباعه بالصلاة مع السنة. إن صدور مثل هذا الكلام يدعو إلى العدل ولا يخلو من تناقض. لماذا لا نستمع على كلمة واحدة لا مراوغة فيها ولا تورية؟ إن شايف جميعا بهذا الموقف الذي بين الدفتين أنه هو الذي أنزله الله تعالى لا غير. ليس ذلك المصحف الغائب مع الإمام الغائب، وليس مصحف فاطمة ولا مصحف علي، بل المصحف الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أيدينا بالحالة التي نزل عليها. ألا يمكن الاتفاق على ذلك؟ إنه إن تعذر الاتفاق على ذلك فأي أمر آخر يمكن أن يقرب بعد ذلك بين الفريقين؟ أما بالنسبة للسنة النبوية فإنها المصدر الثاني لأهل السنة بعد القرآن الكريم، وهي عبارة عن مجموع أقواله صلى الله عليه وسلم أو أفعاله التي فيها تفسير القرآن الكريم وتفسيره. ولذلك يتشرف أهل السنة بالانتساب إلى السنة النبوية تمثيلا لوصية نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال عليكم بسنتي. أما الشيعة فيبدو أنهم لا يأخذون من أحاديث السنة إلا ما كان موافقا لمذهبهم، مع أنه قد ورد في كتاب الكافي أن من رد شيئا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الكافي الأصول مجلد الأول صفحة 59، باب الرد إلى الكتاب والسنة، وكذلك كتاب الأصول مجلد الأول صفحة 70، باب فضل العلم. وروى علي رضي الله عنه وأرضاه قوله علينا العمل بكتاب الله وسيرة رسوله والنهج لسنته، أي رفع سنته، نهج البلاغة المجلد الثاني صفحة 82. وكذلك جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي 22، فإذا أتاكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله وسنته. فما العيب إذن أن ننتسب إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وهل لفظ الشيعي أفضل وهو اللفظ الدال على التحزب والتفرق كما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. إن رفض الشيعة رفض طارئ اتصف به بعد اختلاف علي ومعاوية فريقان، الفريق الأول وهم شيعة علي والفريق الثاني وهم شيعة معاوية، فكان لكل واحد شيعته وأنصاره، وكان يجب انتهاء هذا الاصطلاح بانتهاء المسألة في ذلك الوقت، إلا أن مصطلح الشيعة أصبح يعني اليوم فرقة مستقلة في الاعتقاد والتصور وفي الأصول عن أهل السنة. إن رفض السنة يعني التمسك بمنهج السنة، ولذلك فإن هذا اللفظ أولى من غيره، ومعنى اللفظ مهم جدا لأنه لا يستحقه إلا من كان محافظا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا فإن من الناس قوم يتسمون بالسنة ولا يطبقون منها شيئا، بل ربما كانوا لا يصلون، بل ربما كانوا مبتدعين، فهؤلاء ليسوا من السنة وليست السنة منهم. إن ادعاء البعض أن الأئمة هم وحدهم الذين حفظوا السنة قول بعيد عن الواقع، فإنه حين أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كان الحسنان يومئذ صغارا فضلا عن العشرة الذين من بعدهم من أئمة أهل البيت. وبالطبع فإن الذين جمعوها ونشروها وعلموها الناس ونشروها بين الآفاق وفتحوا البلدان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أعني نساؤه وأهل بيته كعلي والعباس وأصهاره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. شد الرحال إلى قبول الأئمة ومزارتهم. وأهل السنة قد حفظوا وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فحفظوا وصيته حذرا من مشابهة اليهود والنصارى، وحذرا من الوقوع في مربات الشرك، فأخلصوا دعاءهم ودينهم لله وعملوا بوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلم يترددوا على قبول الأئمة، ولم يستغيثوا بالموتى من دون الحي الذي لا يموت. إنه لا يرضي الأئمة ولا يرضي أهل البيت أن يقال بأن زيارة قبورهم أفضل من الحج إلى بيت الله، وذلك كما صرح بذلك المفيد في كتابه الإرشاد صفحة 252 طبع في مكتبة البصيرة في قم. قال المفيد: إن زيارة قبر الحسين عليه السلام تساوي 100 حجة و100 عمرة، وأن من زاره بعد موته فله الجنة. كذلك انظر إلى الكتاب مع الخطيب في خطوطه العريضة للشيخ الشيعي عبد الله بن أنصاري صفحة 18. ولا يرضون، أي أهل البيت، ما قاله ابن مرويه القمي في كتابه عيون أخبار الرضا المجلد الثاني صفحة 259، بأن من زار قبر جعفر الصادق كان له ثواب 70 حجة، ومن بات عند قبره كان كمن زار الله تعالى في عرشه. فأي سياق وأي حب يبقى لبيت الله الحرام إن كانت زيارة القبور تزيد ثوابا عليه؟ إن هذه دعوة إلى تقديس العباد وتقديس العتبات، لا سيما وأننا إذا ألقينا نظرة على ما يفعله الشيعة اليوم عند القبور والمزارات من تقليل الجدران وإلقاء الأموال عند العتبات والأضرحة وبث الشكوى وضيق الحال إلى الموتى والإلحاح بالسؤال عليهم من دون الحي سبحانه، إن هذا هو التشبه عينه باليهود والنصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد. ومن الغريب استدلال أئمة الشيعة بتقبيل الحجر الأسود كدليل على جواز تقليل الأضرحة والتمسح بها، فإنهم من أشد الناس معارضة للقياس باستنباط الأحكام الشرعية، فكيف يستخدمون القياس في هذا الأمر؟ ويكفي للمنصف أن ينظر إلى ما يفعله الشيعة المتصوفة عند قبور الأئمة والأولياء في البلاد الإسلامية، وبين ما يفعله النصارى عند مقامات وأزيرة رهبانهم الذين يتمسحون بصور وتماثيل المسيح وأمه، وكذلك اليهود الذين يتمسحون بقبور أحبارهم، وكذلك ما يفعله البوذيون والهندوس في معابدهم من تقبيل العتبات والبكاء عندها وتقبيل النذور وإلقاء الأموال وطلب الحاجة إلى الأموات من دون الله سبحانه، ليتذكر بعد هذا كله تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حرم علينا أن نقلد أهل الكفر الذين من قبلنا، حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. إن هذا التشابه الذي نراه يذكرنا بقوله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. أما استغاثة الشيعة بالأئمة عند الشدائد، فإن أهل السنة مع كونهم يتقربون إلى الله بحب الحسن وحب الحسين وحب أهل بيته الكرام عليهم رضوان الله تعالى، إلا أنهم لا يرضون استغاثة الشيعة بالحسين ولا بغير الحسين كقولهم: يا حسين يا حسين يا علي يا جعفر إلى غير ذلك. ولا يرضون أن يسموا أبناءهم عبد الحسن أو عبد الحسين، كما لا يرضون أن يسمي النصارى أولادهم عبد المسيح، وإنما يقولون يا الله ويتوجهون بطلب حوائجهم وتفريج قربهم إلى الله وحده. فهم يحبونهم لا لكنهم لا يحدثونهم ولا يؤلهونهم، ويرون أن من أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ويرون أن من أبغض الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى من جعل نفسه عبدا لعبد من عباد الله عز وجل، كما يقول كما يسمي بعض أبنائهم بعبد المسيح أو عبد الحسين إلى غير ذلك، لأن الحسين والمسيح عباد لله بلونه. لذا فإن أهل السنة يعتقدون أن الحلف بغير الله من دون الله خطأ، حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن هذه الظاهرة نراها بوضوح عند النصارى الذين يحلفون بالمسيح من دون الله عز وجل. عصمة الأئمة والغلو فيهم، وأهل السنة مقرون بفضل أهل البيت وصلاح دينهم، ويرون أن ذلك لا يمنع من وقوع هفوات أو أخطاء تمثلها الطبيعة البشرية التي لم يخل منها حتى الأنبياء، فإنه ما من نبي يخرج عن الطبيعة البشرية التي يتصف بها كل الخلق، والتي يبينها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكم من نبي عاتبه ربه وصحح له بعض المواقف في مهمته، مثل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى قوله تعالى: كلا إنها تذكرة. وكذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكذلك قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقوله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فماذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقول إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإذا كان الحال هكذا في الأنبياء فما بالك بالأئمة. لذا كان القول بعصمة الأئمة تنقيصا من حقهم وطعنا في طبيعتهم البشرية، لأنه ما من مخلوق يخرج عن السبب الذي خلقه الله من أجله، وهو ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم إن الله تعالى أثبت العصمة للملائكة ولم يضف معهم نوعا خاصا من بني آدم، فقال: لا يعصون الله ما أراهم ويفعلون ما يؤمرون. الأئمة لا يعلمون الغيب. ويحصل تيار الغلو بجلاء في ميزات وخوارق الأئمة عند الشيعة، حيث نجد مؤلفات الشيعة تصرح بأن عند الأئمة علم ما كان وما سيكون، وأنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي عندهم. يعارضون بذلك ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أهل السنة يستنكرون بشدة قول الخميني: إن لأئمتنا مقاما عظيما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا. كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 32. ولا يرضون أيضا ما يقوله صاحب كتاب الكافي أن أهل البيت أوتوا علوم الغيب، والذي قال أيضا: إن عند الأئمة علم لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل. كتاب الكافي الحجة المجلد الأول صفحة 402. ولا يرضون ما يقوله الحر العاملي أن الأئمة الاثنى عشر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء والملائكة. انظر كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة صفحة 252. واستثنى بعضهم من الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، واستثنى البعض الآخر أولي العزم من الرسل وهم الأنبياء الخمسة. ويرفض أهل السنة أيضا ما رواه صاحب كتاب الكافي الكريمي عن جعفر أنه قال: إني أعلم ما في السماوات والأرض وأعلم ما في الجنة والنار وأعلم ما كان وما يكون. الكافي أصول كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 260. وأنه قال: لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما. الأصول من الكافي المجلد الأول صفحة 260. ويؤكد أهل السنة أن هذا الغلو في أهل البيت لا يرضاه أهل البيت أنفسهم عليهم السلام فضلا عن أن يرضاه من هو دونهم. إلى ما في كتب الشيعة من تناقضات تكفينا للرد عليهم ولا تحرجنا أن نحضر الرد من مصدر آخر غير مؤلفات مشايخهم. ولقد ورد في الكافي تعجب جعفر عليه السلام ممن زعموا أنه وأهله يعلمون الغيب، فقال مغضبا: يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لقد هممت بضرب جارية فلانة فهربت مني فما أعلم أين هي. الكافي الحجة المجلد الأول صفحة 63. ونلقي نظرة سريعة على فهارس مواضيع كتاب الكافي للكليني لنقرأ منه بعض عناوين الأبواب والفصول من دون النظر أو التطرق إلى المضمون. فعند مجرد النظر إلى الفهارس نجد مثلا باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود ولا يسألون عن البينة. وهذا القول أيضا غريب جدا، لو أننا أسأنا الظن لقلنا إن المراد أنهم لن يحكموا بشريعة من يدعون أنهم يحبون أهل بيته، ولو أحسن الظن لقلنا إنهم أرادوا أنهم سيعملون السيف في البشر ويتخذون من شعوب داود رمزا لهم. باب أنه لم يجمع القرآن إلا الأئمة، ولقد قال الخميني بأن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن. الحكومة الإسلامية صفحة 91. باب أنه ليس من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. باب أن الأرض كلها للإيمان. فهذا من الغلو. ومن الغلو أيضا ما رواه المجلسي في كتابه حياة القلوب صفحة 393 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعلى فخذه الأيمن الحسين وعن الفخذ الأيسر إبراهيم ولده، وكان يقبل هذا تارة وذاك تارة أخرى، وفجأة نزل جبريل وقال: إن ربك أرسلني وقال: لا يجتمع هذان في وقت واحد فاختر أحدهما على الآخر واسد الثاني عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه إبراهيم وبكى وقال: يا جبريل، أسديت إبراهيم الحسن ورضيت بموت إبراهيم كي يبقى الحسين ويعيش. وقد تطور بهم الغلو حتى جعلوا ولاية أهل البيت أعظم من الصلاة والصيام والزكاة والحج. فقد روى الكافي صاحب الكافي عن أبي جعفر أنه قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قيل له: وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية. الكافي من الأصول المجلد الثاني صفحة 18 إلى 20. وجعلوا من يتولى أهل البيت من أهل الجنة وإن فعل ما فعل. ونسبوا إلى عبد الله إلى أبي عبد الله أنه قال: إن الله كتب كتابا قبل خلق الخلائق بألفي سنة فهو عنده تحت العرش يقول: يا شيعة آل محمد، قد غفرت لكم قبل أن تعصوني، من أتى غير منكر بولاية آل محمد أسكنته جنتي برحمتي. البرهان المجلد الثالث صفحة 228. وقد جاء في تفسير منهج الصادقين المجلد الثامن صفحة 110 لفتح الله الكاشاني أن حب علي الحسنة لا تضر معها سيئة. انظر أيضا كتاب مع الخطيب في خطوطه العريضة لعبد الله الأنصاري الشيعي صفحة 18. وأن حبنا أهل البيت لا يحط الذنوب عن العباد كما يحط الريح الورق عن الشجرة. وجاء في كتاب الكافي الكليني الكافي الرابع المجلد الثاني صفحة 78 رفع القلم عن شيعتنا ولو أتوا بذنوب بعدد المطر والحصى. وجاء في المقدمة في تفسير البرهان صفحة 23 إن الله قال علي بن أبي طالب حجتي على خلقي لا أدخل النار من عرفه وإن عصاني ولا أدخل الجنة من أنكره وإن عصاني. وقيل لأحد أئمة أهل البيت إني أحب الصوامين ولا أصوم وأحب المصلين ولا أصلي، فقال له أنت مع من أحببت. الكافي الروضة في الفروع الجزء الثاني. ولقد تنبأ أهل البيت بحصول الغلو فيهم، وصدق علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنه أرضاه حين قال إن يهودا أحبوا عزيرا حتى قالوا فيه ما قالوا فلا عزير منهم ولا هم منه، وإن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالوا فلا عيسى منهم ولا هم منه، وإن قوما من شيعتنا سيحبوننا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصارى في عيسى فلا هم منا ولا نحن منهم. رجال الكشي الصحيح 11. وقد روى عن علي رضي الله عنه قوله سيهلك في صنفان محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في حال النمط الوسط نهج الغلابة الجزء الثاني صفحة 8. وروى الكشي المحدث الشيعي في كتابه رجال الكشي صفحة 257 أن جعفر الصادق قال إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا صفحة 259. يقول أيضا لقد أصبحنا وما أحد أكثر عداوة لنا ممن ينتحلون اسمنا. فأهل السنة يقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه زوج الزهراء وأبو الحسنين بطل المسلمين ومصدر فخرهم واعتزازهم، وهو من أعظم ولاة الإسلام المدافعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ حداثة سنه، والله حبه إيمان وبغضه نفاق، وإن حب أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم إيمان وبغضهم نفاق، لكنهم لا يقولون ما تقوله الشيعة في غلوهم في حب علي وأهل بيته كما جاء منذ قليل كما ذكرت بأن حبهم كفارة للذنوب وبغضهم لا تنفع معه حسنات وأن النظر إلى وجه علي عبادة. كتاب مع الخطيب للشيخ الأنصاري 18. فإنه مع أن أهل السنة يقولون بأن حب علي إيمان وبغضه نفاق لكنهم لا يعتقدون بهذه الكفارة التي يقول بمثلها النصارى، ولا يرتدون تلك الأوصاف وتلك الهالة الإلهية التي أعطيت لعلي رضي الله عنه كالذي جاء في مقدمة تفسير البرهان صفحة 23 أن الله قال علي بن أبي طالب حجتي على خلقي ونوري وأميني على علمي، وإن الله خلق السماوات والأرض من نور النبي صلى الله عليه وسلم وخلق العرش والكرسي من نور علي بن أبي طالب تفسير برهان المجلد الرابع صفحة 226. وكالذي يفعله العامة من الشيعة وهو الضرب والكف عند دبر الصلوات مع قولهم تاه الأمين، أي أنه كان من المفترض أن يتنزل جبريل على علي فظل التبليغ وأنزل الوحي على محمد، ولولا أننا رأينا والله جماعة منهم يفعلون ذلك ويحاولون إقناعنا بصحة ذلك لما ذكرنا هذا. ولا يقتضي أهل السنة ما أورده صاحب كتاب رجال الكشي صفحة 184 عن علي أنه قال أنا وجه الله وأنا جنب الله وأنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض وأنا سبيل الله، وإن لنا عبرة في النصارى الذين بدأوا بقليل من الغلو ما لبث أن ازداد واستكحل حتى انتهى بهم إلى عبادة المسيح من دون الله عز وجل. لا يكره أهل البيت إلا المنافق، وأن السنة يحفظون وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم يذكركم الله في أهل بيته ويؤمنون بأن من ذكرهم بسوء فإن ذلك علامة على نفاقه ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك وراءه عترته أهل بيته غير أنهم يقولون إن عائشة من أهل بيته أيضا إلا أن الشيعة لا يرون أنها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا لذلك لم يتورعوا عن الطعن فيها فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى بيت عائشة وقال رأت الكفر من هنا. انظر كتاب أصول الأخيار إلى أصول الأخبار صفحة 76 للحسين العامري. وأن عائشة وحفصة تدبرتا ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله. انظر كتاب حياة الخلود المجلس في المجلد الثاني صفحة 70. فهل ينفاذ الشيعة عن أهل السنة إلا بالغلو في قسم من أهل البيت إلى حد التقديس والعبادة وبالتفريط والإجحاف في حق قسم آخر منهم إلى أن نفوا أهليتهم لبيت النبوة وحتى أدى بهم ذلك إلى سبهم ورميهم بالنقائص والفضائع كتكلمهم في حق عائشة وحفصة وغيرهما من أزواج النبي اللواتي هن أهل بيته نعم أهل بيته بدليل أنه لما خاطبت الملائكة زوجة إبراهيم عليه السلام قالت لها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وكما قال تعالى مخاطبا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال مفسرو الشيعة في قوله تعالى وقال موسى قال موسى لأهلهم كثوا أي قال موسى لامرأته انظر كتاب مجمع البيان للطبرسي المجلد الرابع صفحة 211 للشيخ علي الطبرسي وقوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله قال أي سار بامرأته أيضا مجمع البيان للطبرسي المجلد الرابع صفحة 250 وتفسير القمي أيضا المجلد الثاني صفحة 139 والكاشاني في تفسير منهج الصادقين المجلد الثالث صفحة 95 إذن فسب عائشة سب لأهل البيت النبوي إذ يصح كما بينا آنفا إطلاق لفظ أهل البيت على الزوجة بالدليل من كتاب الله عز وجل فهل يجوز لمن يعظمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبوا زوجاته أمهات المؤمنين وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ولذلك فإن الله عز وجل قد اختار للمؤمنين واختار لنبيه صلى الله عليه وسلم من يستحق هذا الوصف وإلا ألم يكن في علم الله عز وجل حين اختار عائشة وحفصة ألم يكن في علمه سبحانه وتعالى أنه سيحصل منهن ما زعم الشيعة أنه قد حصل ونعود لمسألة الغلو في أهل البيت فنقول إن مسار أحب المسيح حبا مجردا من كل المعاني والضوابط والقيود فإنهم حين يدعون محبته لا يطيعونه بل المهم عندهم هو إطراؤه وكثرة مدحه بحق كان أو باطل هكذا حب مع هوى المتبع ولهذا فليس الأصل مجرد محبة تخدع صاحبها وتوهمه أن هذا يشفع له عند ربه الحقيقة أن الأصل الاتباع إن الحب لا بد أن يكون من طرفين لا من طرف واحد فالنصارى أحبوا المسيح لكنه لا يحبهم لأنهم قد خرجوا به عن المعقول والمشروع بسبب الغلو الذي يغلق العقول ولهذا الغلو مظاهر واضحة مثال ذلك زيارة مراقب وأضرحة أئمتهم ولقد بقي أهل السنة على الوسط